بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال حافظ بن حجر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. سألت رسول الله، يقوله ابن مسعود، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر دينهم، يسألونه يستفتونه فيجيبهم. وهكذا كان الصحابة يسألون أيضا أهل العلم منهم، يسألون أهل العلم منهم، وهكذا التابعون يرجعون إلى علماء الصحابة ويرجعون إلى علماء التابعين. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أنه يرجع إلى أهل العلم، يسألهم ويستفتيهم، ولا يسأل عن دينه أي أحد. ليس يعني كل من ظهر بمظهر أهل الخير والصلاح يكون أهلا لأن يسأل ولأن يفتي، لا، إنما يستفتى أهل العلم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، فيسأل أهل العلم. أما تسأل واحد صاحب عبادة وطاعة وخير لكنه جاهل، ما يعطيك الجواب الصحيح. تذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم أراد أن يتوب، فسأل فدلوه على عابد لكنه جاهل، هل من توبة؟ قالوا: لا، أغلق عليه باب التوبة، وأن يسوء قنط من رحمة الله. فلما دلوه على عالم قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ فالسؤال والرجوع ينبغي أن يكون لأهل العلم ترجع إليه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ يعني أكبر. فالذنوب تتفاوت، كلها الله عز وجل نهى عنها، كلها يبغضها الله، ولكنها تتفاوت. أي الذنب أعظم؟ يعني أعظم من غيره. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا يعني مالوه، تعبده مع الله، تدعوه، تذبح له، تستغيث به، تنذر له، تخافه وترجوه كما تخاف الله وكما ترجو الله. هذا معنى الند. ليس شرط أن تسويه وبالله في كل شيء، لا. فالمشركون الذين قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، لم يسوون آلهتهم بالله في كل شيء هو من خصائص الله، بل يعتبرون أن آلهتهم في درجة دنيا. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم عبدوا آلهتهم حتى تكون واسطة بينهم وبين الله، توصلهم إلى الله، ومع ذلك جعلوا هذا أنداد وجعلوا هذا تسوية: إذ نسويكم برب العالمين. فلان بعض القبوريين لما يناقش، لما ينصح، قالوا: أنا، يقول: أنا ما أعتقد أنه هذا الولي أو صاحب هذا الضريح مثل الله، لا، لكن أنا أريده يكون واسطة بينه وبين الله، لأنه هو أصلح مني وأتقى مني ولو جاه عند الله أعظم مني. هذا نفس كلام المشركين الأولين. فإذا تجعل لله ند يعني تصرف له شيئا من العبادة، لو عبادة واحدة ظاهرة باطنة عملية قلبية أيا كانت، مدام أنك صرفت عبادة لغير الله فقد جعلت هذا الغير ندا لله جل وعلا. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا تقبيح. كيف تسوي غير الله بالله، وهذا الذي غير الله ما خلق ولا رزق ولا يحييك ولا يميتك ولا يجلب لك ضر خيرا ولا يدفع عنك ضرا، فهذا من باب التقبيح لهذا العمل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ليس غير الله عز وجل ينزل من السماء ماء ولا يجعل الأرض فراش ولا يخلق ولا يرزق، فكيف تسوون غير الله بالله؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فإذا هذا رد للشرك في الألوهية بإثبات توحيد الربوبية، فمن آمن بالربوبية يلزمه أن يؤمن بالألوهية. فإذا اعتقدت أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ومدبر الأمر، إذن يلزمك أن تفرده بالعبادة. كيف تعبد من تعتقد أنت وتصرح بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر، إذن لما تعبده؟ قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هذه الجريمة الثانية بعد الكفر بعد الشرك، وهي جريمة قتل النفس التي حرم الله بغير حق، مثل ما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بدأ بالشرك ثم القتل ثم الزنا، وهنا أيضا نفس الترتيب: تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، يعني خشية الفقر. فالجريمة الثانية القتل بغير حق، والقتل كله بغير حق كله خطير، لكن يتفاوت. فقتل المسلم بغير حق أعظم من قتل الكافر بغير حق. إذا كان قتل الكافر بغير حق، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا في قتل الكافر بغير حق. فما ظنك إذن بقتل المسلم بغير حق؟ ما ظنك إذا كان هذا المسلم قرابة بينك وبينه رحم؟ ما ظنك إذا كان هذا الذي قتلته بغير حق بضعة منك، هو ولدك أو ابنتك؟ إذن الجرم في هذه الحالة أشد والإثم أعظم والجريمة أكبر وأقبح والعياذ بالله. أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، إذن هذه الجريمة جريمة القتل بغير حق جريمة عظيمة تأتي بعد الشرك. والآن وللأسف في هذا الزمن، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه في آخر الزمان يكثر الهرج، قالوا ما الهرج؟ قال القتل. كثر القتل، كثر الهرج، وبالذات في بلاد المسلمين ما أكثره، وما أكثر ما يكون هذا القتل باسم الإسلام، هو قتل بغير حق، تفجيرات واغتيالات وتدمير إلى آخره باسم الإسلام وباسم الجهاد، والضحايا مسلمون موحدون معصومو الدم والمال والعرض. لكن بسبب فتاوى ومطامع سياسية وأهواء جرأتهم على الاستهانة بدماء المسلمين. يعني إذا كان واحد من هؤلاء يقول له المصري، يقول ما في مشكلة يذبح منهم يقتل منهم مليون ويعيش 80 مليون، ما في مشكلة، مليون يقتل ما عنده فيهم مشكلة مدام أنه بيستفيد من قتل المليون هذا، على قوله 80 مليون يعيشون بعدين في حرية وإلى آخره. يعني مليون مسلم ما عندك مشكلة يذهبوا؟ يا أخي مسلم واحد حرمته عند الله أعظم الحرمات، فكيف بالاستهانة بدماء عشرات مئات ألوف ملايين من المسلمين؟ الذي يقتل نفس واحدة فقط كأنما قتل الناس جميعا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فجريمة قتل نفس واحدة كأنما قتلت الناس جميعا. فلا يجوز أن يستهان بدماء المسلمين، لا يجوز، دم المسلم حرام. يقول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس بحجة الوداع، لما سألهم أي شهر هذا، أي يوم هذا، أي بلد هذا، يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحذر من اقتتال المسلمين فيما بينهم من بعده، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. يعني لا ترجعوا بعدي تفعلوا مثل ما يفعل الكفار في الجاهلية، يتقاتلون بغير حق. فهذه الفتن يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنها، إن كان عنده علم يبين الحق، يبين حرمة دماء المسلمين، يبين حرمة الخروج على ولاة الأمور، يبين لهم حرمة الدخول في هذه الفتن التي مساوئها ومضارها أعظم من مصالحها ومنافعها، يبين هذا لعل الله عز وجل أن يحكم به الدماء أو شيئا منها. لكن تخوض فيها بجهل، تخوض فيها بما يزيد النار اشتعال وبما يزيد المسلمين سفكا في دمائهم، هذا خوض بالباطل والعياذ بالله. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ما قال تزني، تزاني، الدليل على المطاوعة، يعني سبق هذا الزنا إفساد لها، إفساد لها، قد بمقدمات إلى أن استمالها فصارت مطاوعة له في الزنا، وهذا أشد من كونه يزني بها فقط. فهذا جرأها واستدرجها وزين لها الخيانة والفساد حتى وقعت. الزنا كله شر، كله حرام، ولكن الزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بغير امرأة الجار. الزنا بالمرأة القريبة اللي بينك وبينها قرابة أعظم من الزنا بمن لا قرابة لك بها. الزنا من المحارم بالمحارم والعياذ بالله أعظم وأعظم. كل الزنا شر، كل خطر، كل كبيرة من كبائر الذنوب، فاحشة من أعظم الفواحش، لكن أيضا هذه الكبائر تتفاوت من حالة إلى حالة. فليس معنى قولنا أنه الزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بامرأة بعيدة أنه الزنا بالمرأة البعيدة أمره سهل وهين، لا، كل خطير، كل كبيرة، وكل يصدق عليه الوعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن بعض الشر أشد من بعض. قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. الحليلة الزوجة سميت بذلك لكونها تحل له، متفق عليه. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. هذا يتعلق بحقوق الوالدين والنهي عن عقوق الوالدين، لا تعقهم لا مباشرة ولا تسبهم. مباشرة مثلا تسب أباك، تسب أمك والعياذ بالله، هذا سب مباشر، تتسبب في سبهم بمعنى أنك تسب أب واحد من الناس أو تسب أمه فهو يرد عليك فيسب أباك ويسب أمك، وبالتالي تكون سببا في توجيه السب واللعن والشتم إلى أبيك وأمك، كما قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسب آلهة المشركين، أصنامهم وأوثانهم، وإن كانت تستحق اللعن والسب، لكن لأن سبك لها يؤدي إلى أن يسبوا إلهك وهو الله جل وعلا، فنهى الله عن هذا. فهذه من أدلة القاعدة المعروفة: سد إيش؟ سد الذرائع، سد الذرائع، أقصد الآية. أما هنا فالوسيلة والنتيجة كلها حرام، الوسيلة والنتيجة كلها حرام. فما يجوز تسب أبوك وتسب أمك، وأيضا ما يجوز أن يسب أباك ولا يسب أمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم إيش؟ فسوق. سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. فكونك تسب أباه تسب أمه ما يجوز، حتى لو علمت أنه لن يجيبك بالمثل، حتى لو عرفت أنه لن يرد عليك بالمثل، لن يسب أباك ولن يسب أمك، لا تسب أباه ولا تسب أمه ولا يجوز لك ذلك. ثم قال: وعن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حق المسلم على المسلم عظيم. الله نزل المسلم منزلة نفسك، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم. من يعني على أنفسكم؟ يعني على أهل البيت، على أهل هذا البيت من إخوانك من المسلمين. عبر عنهم بأنفسكم، لأنه هذا بمنزلته، بمنزلة نفسك، بمنزلة نفسك. وما بينك وبينه لا قرابة ولا شيء، بينك وبينه أخوة الإسلام. فحق المسلم على المسلم عظيم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا يجب أن تكون العلاقة بينهم مبنية على الأخوة، على المودة، على المحبة في الله، على التناصر، على التناصح، على التواصي بالبر والتقوى. هذه الخصلة تنافي الأخوة، وهي الهجران والقطيعة والتدابر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني في الدين، أن يهجر أخاه يعني المسلم سواء كان قريب ولا بعيد، أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. إذن من حكمة الشرع ورحمة الشرع أنه أعطاك فسحة ورخصة أن تهجره، إذا صارت بينك وبينه مشكلة تهجره كم يوم؟ 3. لأن النفس تحب أنها تنتقم، تحب أنها تظهر يعني الغضب لنفسها وكذا، فأعطاها الشرع رخصة 3 أيام تقابله وتعرض عنه وتتجاهم فيه، ولا لا تكلمه، ويتكلمك ما ترد عليه، ما أذون لك في هذا. كم يوم؟ 3 أيام. يوم، 2، 3. طيب بعد اليوم الثالث لا خلص، الانتصار للنفس وحفظ النفس ينتهي عند اليوم الثالث. تقابله بعد ذلك متقاطعان متهاجران، أنت وإياه آثمان، لا يرفع لكم عمل. أنت قطعت هذا الهجران وسلمت عليه وديت الذي عليك، برئت ذمتك. هو ما رد، هو يتحمل الإثم والذنب. فما دام أنك أنت بدأت وسلمت وأقبلت عليه، فأنت الآن برئت ذمتك إن شاء الله. فإذا هذه 3 أيام حتى يزول ما في النفس من الغضب والغيظ وحظ النفس من جراء هذه الخصومة. لكن الزيادة لا، الزيادة لا رخصة لك فيها. طيب واحد صار بينه وبين أخيه خصومة وأراد أنه يقطع الخصومة مباشرة قبل 3 أيام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، خير على خير، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن هذا الرخصة، هذه رخصة ما أذول لك فيها. ودك أنك يعني تقطع الخصومة مباشرة، فهذا أفضل، أن يسر الله لك ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ما يكون بينهم كلام. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، الذي ينهي هذه القطيعة ويتحدى يعني شيطانه والنفس الأمارة بالسوء، ومن يحرض على المواصلة في الهجران والقطيعة، يستعين بالله على هذه الأمور كلها ويقطع هذا الهجر وهذا التدابر. اللهم إلا إن كان الهجر لحق الله، كان الهجر لحق الله، يعني هجرته لكونه مجاهر بالمعاصي، مجاهر بالخمر، مجاهر بالزنا، مجاهر بالفواحش، داعية للبدع والمحدثات، فهذا تهجره إلى أن يزول السبب ولو أكثر من 3 أيام، مثل ما هجر النبي عليه الصلاة والسلام الذين خلفوا، هجرهم بأمر الله 50 ليلة، 50، فهذه أكثر من 3، فهذا لحق الله سبحانه وتعالى. وعلى الإخوة أنهم يعني يحترزوا كثيرا في موضوع الهجر، لأن الأصل أنه ما يجوز تهجر أخاك المسلم، هذا الأصل، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بحجة وببينة تبرأ بها الذمة. تهجر واحد حين يحصل تهجر على مسائل اجتهادية، مسألة اجتهادية ما فيها نص، يختلفان فيها ثم يتهاجران، غلط. تهاجر على مسألة يدخل التأويل والاحتمال، صح فيها نص ولكن أيضا قد يدخلها تأويل سائغ. صدق بقول الإمام معتبر، قول معتبر أخذ به، فمسألة تحتمل قولك وتحتمل قولي، ما نتهاجر على مثل هذه المسألة. والله جاء ببدعة واضحة خالف أصل أهل السنة والجماعة، نوقش ووضح وبين له، يمكن كان أول خافي عليه ما فهم المسألة جيدا، لكن الغلط أنه مباشرة عند أدنى شيء، أدنى شبهة، أدنى اختلاف، هجر، تدابر، تقاطع وتحذير وإلى آخره، هذا يزيد الفجوة بين الإخوة ممن ينتمي إلى عقيدة السلف. ولهذا يعني تأتي أسئلة كثير، فلان فعل كذا، نهجره ولا ما نهجره؟ ارجعوا لأهل العلم، ارجعوا للعلماء، اعرضوا عليه المسألة بوضوح، لا تظهر شيء بالسؤال وتخفي شيء. إذا جيت تسأل اسأل بشكل واضح وجلي، فلان قال كذا وأنا قلت كذا، لا تخفي جزء من القضية حتى يكون الجواب لصالحك أنت، أنت مسؤول أمام الله عن هذا الكلام. فارجع إلى أهل العلم، اسأل الشيخ فلان والعالم فلان والفضيلة الشيخ فلان، اسألهم واعرض عليهم القضية. اقتضى الأمر كلكم الاثنين تعالوا عند هذا العالم الكبير اسألوا، يفصل ويحكم بينكم ويوضح لكم، يمكن تطلع عند غلطان هو غلطان، يمكن أنت اللي ترى أنه فلان هذا يجب يهجر، يمكن يطلع الحق عليك أنت اللي تهجر إذا لم تتراجع. فالتريث في هذه الأمور والرجوع فيها للعلم هذا فيه خير عظيم إن شاء الله للدعوة السلفية. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. الحمد لله أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. الصدقة ليست محصورة في البذل المالي التبرع، هذا لا، الصدقة المالية هذه التبرع المالي صدقة، ووجوه الخير أيضا صدقات، الكلمة الطيبة صدقة، والطلاقة الوجه صدقة، والإصلاح بين اثنين صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، وتعين وتحمل معه متاع صدقة. الصدقات كثيرة جدا، كل معروف، كل معروف يعني من جهة الشرع، كل معروف يعني كل ما عرفه الشرع وأقره الشرع وأمر به الشرع فهو معروف، بل حتى وفي بضع أحدكم صدقة. فأبواب الخير كثيرة والحمد لله، على المسلم أنه يستكثر، أنه يستكثر من الخيرات. وإذا كان في موسم ندف فيه إلى عمل معين فينبغي أن يستغل هذا الموسم في هذا العمل الخاص، يستغل هذا الموسم في هذا العمل الخاص. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحتقر من المعروف شيء، تذكر أن الميزان يوم القيامة يزن إيش؟ يزن الشيء اللي وزنه 100 كيلو 20 كيلو فقط فأكثر؟ لا، من يعمل مثقال ها ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة من الخير موزون ومحسوب إذن هو ربح لك، ربح، قد تكون هذه الذرة هي التي ترجح بالميزان. فلا تحتقر شيئا من المعروف. دعيت لصدقة في جيبك ريال واحد تقول لا والله الناس قاعدين يقدمون 100 ريال و500 ريال و200 ريال وأنا أدفع ريال، لا يرحمك الله، فالشيطان يزيل لك أنك ما تدفع، ما تنفق، يقلل هذا المعروف في نظرك، لا لا تلتفت إليه. هذا الريال إن كانوا ريال لكن كم يزن من مثقال ذرة في ميزانك يوم القيامة؟ ما يعلم ذلك إلا الله. فإذا لا تفرط في شيء من الخير، لا تحتقر نفسك. بعض الناس يكون عنده تواضع في غير محله، عنده تواضع في غير محله، طالب علم عنده علم وعنده خير، ولكن تقول له قم ألقي كلمة يرفض، يظن أنه هذا تواضع، وعنده ما شاء الله قلم يستطيع أن ينفع الله به الإسلام، اكتب ما يكتب، إيش متواضع، أخطب جمعة لا، درس لا، يحرم نفسه من خير كثير. هو أهل، هو أهل يعني شيوخه ومشايخه يعرفون أنه أهل لهذا المقام، ولكن يقفل على نفسه أبواب الخير، وهذا شيء يوسف له. يعني تجد واحد صاحب هوا ولا صاحب نوع من أنواع البدع وما عنده شيء من العلم، هو من أنشط الناس، من أنشط الناس في الكلمات والمحاضرات والخطب وكل شيء يقدر عليه، ما يوقف، ما يدري. صاحب السنة تجد أنه يدف دف بالقوة من أجل أنه يشرح ولا يبين ولا يدرس ولا يتكلم بما ينفع الناس. فهذا غلط، لا تحرم نفسك من هذا الخير. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها عمل صالح، علم ينتفع به، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو لك، صدقة جارية، وعلم نافع تتركه من بعدك يحمله الناس، ولا تألف تبقيه في الكتب، ولا تسجيل صوتي ينفع الله عز وجل به من بعد موتك. فلا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، وأيضا في الوقت نفسه لا تضع نفسك في مكان ليست لها بأهل، مو أيضا يعني تتجاوز حدودك، لا، عندك علم تكلم بالعلم الذي عندك، لا تتجاوز الحد. النظام يقول لك في الموضوع الفلاني، الموضوع الفلاني ما تتكلم فيه، أيضا أمسك عنه سمعا وطاعة. هذه القضايا لها أهلها يتكلمون فيها، فيها كبار العلماء، في اللجنة الدائمة لفتة، في جهات مخولة بهذا الأمر. لكن أنت عندك مجال عظيم تستطيع أن تدرس وتبين وتشرح فيه، فلا تحقر شيئا من الخير. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنت الحين لو أخوك قابلك بوجه عبوس قطب، ترضى من هذا؟ ما ترضى، يضايق، تتضايق، ليه يعني زعلان مني، ولا هو كبر، ولا هو شايف نفسه ليه كذا؟ طيب أنت أيضا أخي إذا قابلت الناس بنفس هذا الوجه العبوس أيضا تضيق صدورهم، تضيق نفوسهم مثل ما ضاق صدرك لما رأيتهم كذلك. ثم قال وعنه يعني عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك، يعني كثر من الطعام شوي ولو تكثر الموية، وارسل لجارك الكمية كبيرة، ارسل لجار جارين ثلاثة وهكذا. والجيران يعني لما يكون بينهم الجوار الحقيقي وتبادل الهدايا وتبادل مثل هالأطعمة هذه، حتى لو جاء من الجار شيء قليل مقدر، ما يعتبون ولا يجدون في أنفسهم، لأنهم الكلفة مرفوعة بينهم، وهي يعني كما يقال عن شيء رمزي، تعبير عن المودة وتعبير عن حسن الجوار فقط. يمكن جارك عنده خير موسع الله عز وجل عليه، اللي عنده أكثر من اللي عندك، ومع ذلك هذا ما يمنع أنك ترسل له شيء، ولا سيما يعني إذا مثلا طبخها أحيانا يكون طبخه غير مألوف وغير متكرر دائما، شايف، أو مثلا جبت أنواع من الفاكهة وهذه الفافة ترسل له شيء تدخل السرور على قلبه وعلى قلوب أطفاله وأولاده. فهذه من المعاني التي ينبغي أن تكون موجودة بين الجيران ولا تنقرض. كانت في الزمن الأول موجودة بكثرة، بدأت إيش تقل في بعض الأحيان، مختفية تماما، يعني إلى أن صار الأمر أنه واحد يدق على جاره يقدم له صحن يناظر فيه، يعني غلطان، وش اللي صاير، ليه، وش اللي صاير. والسبب عدم يعني عدم الف هذا الامر والتعود عليه. يعني الان بعض الناس اذا جيت تسلم عليه يمكن يستنكر، مستغرب انك تسلم عليه، يعني اول يجي في باله ويمشبه عليه ولا من وين المعرفه، لانه ما في صارف شيء سلام كما ينبغي. ان قابلت واحد تعرفه وسلمت عليه سلم عليك، ما تعرفه ولا يعرفك، لا هو سلم ولا انت سلمت، الى ان صار يعني السلام حتى شيء مستغرب، يثير الاستغراب، يثير التساؤل، ما يصلح، ما يصلح. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، قال أخرجهما مسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. هذا يدل على القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة الشيء الذي يضيق، وإذا صارت الكربة شديدة كأن شيء يجثم على الصدر فيمنعك من النفس. ولهذا تشوف الواحد لما يكون مغموم ثم تفرج عنه تنفس ارتاح، فلهذا سمي تنفيس، تفريج الكربة تخفيف منها رفعها يسمى تنفيس، لأنها كأنها شيء جاثم على الصدر كاتم على النفس، فإذا فرجت وزيلت شعر بالراحة وتنفس. طيب، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كربة مالية وظيفية اجتماعية أيا كانت، مشكلات كثيرة، قال الرسول: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في مقارنة بين كرب الدنيا والآخرة؟ ما في، هذا من فضل الله. تنفس عن مؤمن كربة في الدنيا كربة صغيرة مهما بلغت فهي صغيرة بالنسبة إلى كرب الآخرة، يفرج الله عنك مقابلها كربة من كرب يوم القيامة. الحشر لوحده كربة عظيمة، 50,000 سنة قيام، 50,000 سنة. الشمس قريبة من الروس، بينها وبين الناس ميل. العرق من الناس من يلجمه الجام إلى حقه إلى ركبته إلى على حسب عمله. الميزان كربة، الصراط كربة، كرب عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ما يحصل في البرزخ قبل البعث والنشور كربات عظيمة. فأنت إذا نفست عن مؤمن كربة تريد بها وجه الله نفس الله بها عنك كربة من كرب يوم القيامة. شوف هذا المعنى وتذكر عن بعض الموظفين في الدوائر الحكومية الخدمية، مو ينفس عن المراجع إلا يضيق على المراجع، يجي المراجع من مكان بعيد، يمكن جاك من سفر يراجع في معاملته، يجيك مثلا يوم الأربعاء وانت خلا أول أربعاء الحين الخميس، يجيك يوم الخميس وانت ضايق وطفشان وتبغى تطلع، فمعاملته عندك في الدرج، يمكن يبغى له توقيع ولا يبغى له كذا ولا تعال الأسبوع الجاي. يحصل هذا من بعض الموظفين للأسف، فبدل ما يحصل على هذا الثواب وينفس عن المسلم اللي جاي عنده ينفس عن كربته، إلا يكون هو السبب للكربة ويضيق عليه، بدل ما يخلص معاملته في دقائق إلا يضطره إلى أنه ينتظر أيام، وربما يضطر إلى سفر جديد، وحين يكون هذا المراجع مثلا كبير في السن ولا عنده ارتباطات ولا كذا إلى آخره. وأصلا يعني هذا أنت مسؤول عنه، هذا واجبك، ما هو تفضل منك، الدولة ما وضعتك في هذا المكان إلا لتخدم المواطنين، تخدم المراجعين، تعطيك عليه راتب، فما هو تفضل منك. لكن بعض الناس محروم من الخير والعياذ بالله، بدل ما يكون هذا عمله وسيلة من وسائل يعني إضافة إلى الراتب كسب للأجر والإحسان والمعروف، يكون هذه الوظيفة سبب للتعسير على المسلمين فيعسر الله عليه. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، إما بأن يضع عنه الدين كله يسدد عنه الدين، أو إذا كنت صاحب الدين يعني أسقطت الدين عنه كله أو بعضه، أو أمهلت أعطيت مهلة زيادة بدون ما تزيد في الدين، يعني تطلب مثلا 10,000 وتوعد معها بعد 3 شهور، جات 3 أشهر وما عنده، فتيسيرك له أن مثلا تسقط عنه المبلغ كله أو تسقط جزء منه أو تعطيه زيادة في المهلة لكن ما تزيد، لأنه لو زودته في المهلة وزودت عليه في الدين وصار هذا صار هذا ربا، صار ربا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن ستر مسلما، يعني يستحق الستر، مسلم يستحق الستر من ذوي المروءات ومن لا يعرف بالشر، لكن وقعت من زل، وقع من معصية، من الذي ما ساء قط؟ فاطلعت أنت، عرفت أنه فلان وقع في هذه الغلطة، في هذه الهفوة، فاستر عليه، لا تفضح، لا تشاهر به، هذا ليس من المفسدين في الأرض، وليس ممن اعتاد الفواحش والمنكرات وهذه الأمور السيئة، لا، إنما غلبته شهوته، استزله الشيطان، حب المال أو كذا، المهم أنه وقع في هذا الغلط. فإذا من ستر مسلما يعني ممن يستحق الستر، أما مسلم لكنه ما يستحق الستر، يعني واحد من المفسدين في الأرض، معروف بالأذى والشر، مروج مخدرات، عنده بيوت الفواحش ونحو ذلك، هذا ما يستر، لأن ستره معناه أنه يزداد في الشر، يزداد. فهذا ليس المصلحة في ستره، إنما المصلحة في إبلاغ الجهات المسؤولة عنه، في تحذير الناس منه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يستره الله في الدنيا، يقع هو قد يقع في زلة، فيستره الله عز وجل، ما يفضح وما يكشف أمره، ويستر في الآخرة، بمعنى أنه تجاوز عنه ويغفر له، ولا يطلع أحد من العباد يوم القيامة على جريمة فلان وسوءة فلان، لأن بعض الناس يفضح يوم القيامة كما في الحديث الصحيح: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، تشير به، يقال هذه غدرة فلان. أما هذا الذي ستر مسلم، الله عز وجل يستره يوم القيامة، حتى لو حاسب يحاسب حساب يسير بينه وبينه: تذكر يا عبدي إذ فعلت كذا إذ فعلت كذا؟ قال: نعم. قال: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما يكشف أمره أمام العالمين. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عون خاص لهذا العبد، جزاء له على إعانته لإخوانه. ثم قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. من دل على خير، دل على هدى، فله من الأجر مثل أجر فاعله. لو دل على هدى وعمل بهذا الهدى مليون واحد، له مثل أجورهم، عمل به أكثر أقل، له مثل أجورهم. فلا تحقر، لا تحقر الدلالة على الخير، لا تحتقرها، ولا يكسلك عنها الشيطان ما دمت قادر عليها. ففي الدلالة على الخير الأجر العظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وبالمقابل من دل على إثم، دل على ضلالة، فعليه من الوزر مثل أوزار من فعلها، والعياذ بالله. الحديث الأخير قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه. استعاذ بالله، اترك، خلص اتركه، لكن هذا ما يسقط الحدود، ما يسقط، يعني واحد ارتكب حد وبلغ للسلطان، قال القاضي: اجلدوه، اقطعوا يده حسب الجرم اللي وقع منه، يقول أعوذ بالله، يجب على القاضي أن يسقط هذا الحد؟ لا، هذا الحديث ما يسقط، يعني ما يسقط الحدود التي وجبت على الشخص. من استعاذكم بالله فاعذوه. لكن أنت مثلا جيت بتأخذ حقك من شيء شخصي، استعاذ بالله، الأفضل أنك تعيذه وتتركه. ومن سألكم بالله فأعطوه. سألك بالله أعطه، ولا سيما إذا لم يكن في هذا العطاء مضر عليك، ليس فيه مضر عليك، فينبغي أن تعطيه. أما إذا عليك فيه مضرة أو سأل شيئا لا يحق له أو لا يحل له، لا، ما يعطى. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، يعني بمثله أو بخير منه إن استطعت، فإن لم تجد لا المثل فضلا عن خيرا منه فادعو له، ادعو له بالخير، بخير الدنيا والآخرة. فإذا هذا فيه الحث على يعني تعظيم اسم الله عز وجل، وفيه أيضا الحث على تقبل المعروف والمكافأة عليه بالمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية، ولكن ماذا يفعل؟ ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. بهذا نصل إلى ختام هذا المقرر اللي قرر علينا في هذه الدورة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد. هذا يسأل عن حلق اللحية، وأنه وجد كلام لبعض أهل العلم أنه حلق اللحية كبيرة. الظاهر الله أعلم أنهم أخذوا هذا أنه من باب أنه جاء في الحديث أنه خالف اليهود، خالف المجوس، واضح؟ فالتشبه باليهود بالنصارى بالمجوس هذا من الكبائر، فلهذا رأوا أن هذا العمل كبيرة، والعلم عند الله. هذا والله أعلم. احنا ودنا يكون الأسئلة في الدرس نفسه يعني. يقول نريد تبين لنا قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيع البضع تأجيلا وتنتقده. طبعا هذا يتكلم الشيخ عن بعض الفرق الضالة. الأول بالنسبة لأصحاب وحدة الوجود، أن كل هذا الوجود الذي تراه هو الله، عين الله تعالى وتقدس، فعنده الكلب على كذا والقرد والخنزير والأسد والفروج والنجسات، على هذا الكلام تكون كلها إيش؟ كله الله. فهو يردنا على أصحاب وحدة الوجود، لأنه لازم هذا القول معناته أنه هذه المخلوقات الكلب والخنزير والمخلوقات النجسة وغيرها أنها هي عين الله. والثاني أيضا دعاة تبرج المرأة وسفور المرأة، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها، أصحاب اللي يسمونهم يعني حقوق المرأة وحريات المرأة، وبيعها البضع، البضع يعني فرجها تأجيل وتنتقد، يعني بالتأجيل وبالحاضر، أنها والعياذ بالله تساني في بيوت دعارة بمبلغ إما دين وإلا كاش يعني. فهذا الشيخ يرد على أصحاب هذه الفرق الضالة والمذاهب الإباحية. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وبين من دل على وزر على وزر كان له مثل أوزار من فعله؟ طيب هو متسبب في هذا، هو متسبب فهذا من عمله من كسبه، هو دعاهم إلى الإثم، هو دعاهم إلى الإثم فاستجابوا وفعلوا، إذن على أن الوزر مثل أوزارهم. هذا كأنه يعني يطلب توضيح بعض حقوق الجار. حقوق الجار عظيمة، الله عز وجل أوصى به في كتابه الكريم، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وألف فيها العلماء مؤلفات، بعضها خاصة مثل حق الجار للذهبي، وبعضها في ضمن إلى حديث الواردة في هذا الموضوع وغيرها، كتب الآداب. فحق الجار حق عظيم، والجار ذو القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار عظيم. من هذا الحق الإحسان إليه، تحسن إليه. من هذا الحق أن تكف أذاك عنه أقل شيء، يعني إذا لم تحسن إليه فلا أقل من أن تكف أذاك عنه، لأن كفك أذاك عنه صدقة، كف الأذى صدقة. فإذا لم تستطع أن تحسن وأن تبذل الخير فلا أقل من أن تكف أذاك عنه. كذلك أيضا تحتمل أذاه، هذه درجة عالية أيضا في حسن الجوار أن تحتمل أذاه ولا تقابل الأذى بأذى مثله. كذلك ذكروا من حق الجار ألا تطلع على عورته، ألا تطلع على عورته، فبحكم الجوار قد تطلع على ما في بيته فتغض بصرك عنه. أيضا تؤكد على أولادك عيالك ألا يطلعوا على عورات جارهم. هكذا إذا أحضرت شيئا قد تطلع إليه عيون الجار أو أطفال عيال الجار، لا يكون يعني تبرز أمامهم فيتألمون. اللهم إلا إذا كنت ستهدي لهم منه، مثلا جبت ألعاب، جبت فواكه، جبت أشياء، وبالذات ما تتعلق بعيون الأطفال، فلا تدخلوا للبيت أمام يعني مرأة من أولاده وأهله، هذا يحزنهم. اللهم إلا إذا كنت مثلا ستعطيهم شيئا منه. فلهذا يعني هذا ما نص عليه بعض أهل العلم في مراعاة حسن الجوار وحق الجار. التقصير حاصل منا ومن غيرنا، تقصير حاصل في حقوق الجوار، وبالذات مع هذه المدنية التي طرأت على الناس، صارت البيوت كبيرة والأحياء كبيرة، وصار الناس يعني لا يكاد يتعارفون ولا يتزاورون، ولا يمكن الجار جارك بجنب البيت، الجدار بالجدار والباب جوار الباب، ويمكن ما تعرف اسمه ولا يعرف اسمك، يمكن تعرفون بالوجه أو بالكنية أبو فلان أو أبو فلان فقط، لكن ما في تزاور، ما في تعاون، ما في تأخي كما ينبغي. فهذا تقصير، نسأل الله عز وجل أن يصلح للحق. إيه؟ إذا صار في أذى يلحق إذن، أما كف الأذى كما قلنا صدق، لكن الطمع في أكثر من كذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.